أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الملاحظات التي ذكرها السيد الشهيد. الملاحظة الثالثة، التحديد من سيطرة المالك على الانتفاع. من جملة الأمور أن الإسلام لا يطلق يد الإنسان على ثرواته، لأن هذه الثروات وإن كانت ملكا للإنسان لكنه ليس ملكا مطلقا، ليس ملكية مطلقة كما تتبناها النظرية الرأسمالية، أن الإنسان له حق في أمواله وثرواته، فإذن هو بإمكانه أن يفعل بها ما يشاء. بل هناك محددات لملكية الإنسان، من جملة المحددات أن الإنسان إذا يعني أمواله حقه ما دام هو حيا، فإذا مات فإن هذه الأموال تنتقل إلى الورثة بانتقال قهريا، حتى لو هو أوصى بأن تنتقل هذه الأموال إلى شخص واحد، وإن كان هذا الشخص خارج من أبنائه و يعني شخص غريب لا يتصل به بصلة، فإن الأموال تنتقل تخرج قهريا من ملكيته. فإذن هذه من جملة المحددات، أن هذه الأموال إنما هي لك ما دمت حيا، أما إذا مت فإنه لا يبقى لك حق إلا في ثلث أموالك، يسمونه حق الميت، ثلث الميت. أما بقية أمواله فهي تخرج. هنا من جملة المحددات أن الإنسان، هذا تحديد زمني اللي هو تحديد سيطرة المالك على أمواله، ومن جملة ذلك أنه مو كيف الإنسان يقدر يستطيع يأخذ الربا، ولهذا منع الإسلام من أن يكتسب الإنسان بأمواله على أساس ربوي، فمنع ذلك ويعتمد على مسألة القروض ويأخذ القروض وغيره. إذن هذه من جملة المحددات في الإسلام. وكذلك بعض المحددات التي ترتبط بمفهوم الدين ومفهوم الخلق، المفهوم الديني والخلقي عن الملكية الخاصة. الملكية الخاصة للإنسان مو من حقه أن يجعلها سببا وذريعة للإضرار بالآخرين، وإن كانت ملكك وإن كانت حقك، لكن ما يمكن أن يباح لك هذا الحق أن يضر الآخرين. فإذا وصلت بلغت هذه إلى درجة أن يكون سبب للإضرار بالآخرين، هنا راح تخرج يعني ما تكون لك صلاحية أن تتصرف في هذه الأموال. بينما إذا مثلا إجينا المن المذهب الرأسمالي، مذهب الرأسمالي صحيح يقول بأنه أنت حريتك للإنسان، كل إنسان له حرية مطلقة ما لم يصل إلى حد الإضرار بالآخرين. هذا هم أيضا كمبدأ عام متفق عليه حتى المدارس الرأسمالية، لكن يقصدون بالضرر الضرر مباشر. أما لو مثلا تاجر معين تحكم احتكر الأشياء احتكار مثلا، أو شاف أنه إذا مثلا دخل للسوق وتحكم بمبلغ معين راح يؤدي إلى الإضرار بالتجار الصغار، هذا عندهم وإن كان هذا إضرار، بس هذا بما أنه إضرار مو مباشر هذا عندهم ما يأثر. يعني مثلا إذا تجي شركة عندها إمكانية تستحوذ على السوق أو تستحوذ على المعادن بحيث الآخرين ما يتاح لهم أي فرصة، إذا استحوذت على السوق وجعلت سعر معين لبضائعها، هذا معناته أن التجار الآخرين ما يبقى لهم أي فرصة، معناته راح يعزلون، معناته كل الشركات الصغيرة كلها راح تنتهي. رغم أن هنا صار إضرار لكن هذا إضرار غير مباشر. هنا الحرية الرأسمالية تكفل ذلك. يعني مثلا بعض الشركات اللي احنا يمكن مسولفينها أكثر من مرة، أنه تضطر مثلا لإلقاء الحنطة في الأنهار، يلقونه بالنهر يحافظون على السعر، يقولون احنا نريد نحافظ على السعر. فبما أن الإنسان هو مالك لهذه الأشياء فهو له حرية، وحريته مطلقة، تبقى حرية مطلقة. هذا الفارق الجوهري بين الحرية الشكلية والحرية الحقيقية. هنا أنا ماكو حرية حقيقية. الآن إحنا أيضا تكلمنا سابقا بأنه في مسائل الانتخابات وفي مسائل كل هاي المسائل اللي بيها نوع من الحرية الشكلية، أنه اللي يستحوذ على واقع الانتخابات تلقاه هو حزبين يستحوذون على الواقع الانتخابي. الأحزاب الصغيرة تروح تموت، ما يبقى لها أي حرية، ما يبقى لها أي فرصة، رغم أنهم ما منعوها بشكل مباشر، لكنه في الحقيقة ما بقى لها أي فرصة. ضياع الفرصة للآخرين وسلب قدرتهم بشكل غير مباشر، هذا أيضا خلاف الحرية الحقيقية. وإن كانت في الإعلام هو أكو حرية وأنت لك حرية أن تصرف ما شئت وتشكل ما شئت، لكنه في الحقيقة لا السوق يبقى بيدك إذا أنت كنت تاجر صغير، ولا الساحة السياسية تبقى بيدك إذا كنت أنت مثلا تشكل حزب صغير، وهكذا. فيجعلونها أنه هذه غير منافية للحرية، مع أنها حقيقتين منافية للحرية الحقيقية. إذن الإسلام لما أعطى الإنسان ملكية معينة حدد هذه الملكية يكون ما يضر بالآخرين، ما يضر بيها سواء ضررا مباشرا أو ضرر حتى الضرر الغير مباشر اللي يسلب حق الآخرين بشكل غير مباشر، بحيث يعني يؤدي بهم إلى أنه ما راح يبقى لهم أي فرصة. فقال هذا يرتبط بمن؟ يرتبط في الحقيقة بالمفهوم الديني والخلقي، نظرة الإسلام للملكية. عندما ينظر للملكية أنه أنت صحيح تتملك، لكن مو معناته أنه يبلغ بيك الأمر إلى أن تؤدي إلى الإضرار بالآخرين. هذا اللي طبعا تحت حكم لا ضرر ولا إضرار ولا ضرار في الإسلام، هذا منفي، الحالتين ذني منفيات في الإسلام. لهذا في موارد من جملتها يعني يحاولون يعممون، يعني في موارد أخرى يقولون هو حقك الشخصي مو بكيفك أن تمارس حقك الشخصي بحيث يؤدي بك إلى الإضرار بالآخرين. مثلا من جملة المسائل اللي ما لها علاقة بالاقتصاد، الإنسان الزوج مثلا إلى حق على زوجته، لكن هو اللي يقدر يطلقها إذا أراد الطلاق، ما يريد يطلقها ما يقدر، ما تطلق يعني. فلكنه إذا إنسان خلى مرته مثل كالمعلقة و ما انطاها يعني ما يعني انطاها كل حقوقها وما راد يطلقها، فاستخدم حقه الشخصي للاضرار بها، هنا انا بعد ينتفي، هنا بعد يرفع هذا الحق. ولهذا مثل هذه الحاله اذا رفعت الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يطلقها. مثل هذا مو من حقه ان يمارس صلاحيته وحقه الشخصي للاضرار بمن؟ للاضرار بالاخرين. فاذا هذا يعني يرتبط بالمفهوم الديني للملكية، لسلطة الإنسان على ملكيته. قال وعلى العكس من ذلك حق الملكية على أساس رأس مالي، فإنه لا ينظر إليه بوصفه مظهرا من مظاهر انتفاع الجماعة. إن هذا مرتبط بوصفه مظهر من مظاهر انتفاع الجماعة، مو فقط ملكيتك الشخصية. كون ملكيتك الشخصية ما تضر ب الجماعة، وبالنتيجة أنت تحرم مثلا يصير تتحكم بسعر السوق، سعر السلعة بالسوق أو غيرها من الأمور الأخرى، وإن كان أنت ما اعتديت على أملاك الآخرين وإنما أنت نزلت البضاعة مالتك، لكن صرت تتحكم في سعرها وصرت ترفع سعرها إلى درجة يكون سعر مجحف بالآخرين. كل هذه الأشياء أنت إنما تصرفت في أموالك، لكن هذا التصرف في أموالك أدى إلى الإجحاف وللظلم والإضرار بالجماعة. قال فمن الطبيعي لا يحدد إلا بحرية الآخرين، باعتبارهم هم يؤمنون بالحرية الشكلية الرأسماليين، فمثل هذه الإضرار بالجماعة ما محسوب الحساب. قال فإذا كنت تملك مثلا مشروعا ضخما، فبإمكانك على أساس مفهوم الرأسمالي عن الملكية الخاصة أن تتبع في مشروعك مختلف الأساليب التي تتيح لك القضاء على المشاريع الصغيرة. وهذه أغلب كتب الرأسماليين من يتحدثون كيف يمكن المشاريع العملاقة تبتلع المشاريع الصغيرة وتروح، أو تخرجها حتى لا تحصل على فوائد وأرباح، تجعل فوائدها وأرباح ما لها قيمة لأن يصير تضخم مثلا. قال والقذف بها خارج نطاق السوق بشكل يؤدي إلى دمارها يقول هذا لا يعارض الشكلية الحرية الشكلية، لكنه يعارض في الحقيقة الحرية الحقيقية كما بين بيناها الفرق بين الأمرين. قال وقد جاء في هذا المبدأ الذي يحدد إسلاميا تصرفات المالك في ماله بمجموعة من الروايات، أنه أنت مو بحرية ما دام صح يا أموالك، بس ما لك مطلق الحرية. من جملة الروايات هي رواية سمرة ابن جندب، كان عذق له عذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، يعني نخلة وكان فيها تمر، وهذا لابد أنه يجي هو للأنصاري اللي هو عفوا لسمرة بن جندب، لكن هذا مباشرة يجي يدخل يدخل البيت بيت الأنصاري وأهله موجودين بدون أن يستأذنه، فجعل الحق مالته وسيلة وذريعة للإضرار بالأنصاري، فلهذا فكان يجي ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال الأنصاري يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليه، فإذا دخلت فاستأذن، فقال لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي، فشكاه الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه فقال إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي مستنكرا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله خلي عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا أنا عوضك، فقال لا ما يقبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ثم أمر بها بالنخلة هاي، فرسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ورمي بها إليه. وعن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل، يعني اللي تروي النخل، أنه لا يمنع نفع الشيء ما دام هذا نفع الشيء يعني عام راح يصير، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع أو يمنع فضل الماء، يمنعون الفضل الماء من أجل من ليمنع فضل الكلاء، لأنه يمنع الناس من أن تجي إلى ماءها، طبعا شرحنا سابقا، حتى يمنع الفضل مع الكلاء اللي ترعى بالأغنام. قال وقال لا ضرر ولا ضرار. وروى الشافعي بسنده عن أبي هريرة من منع فضول الماء ليمنع به الكلاء منع الله فضل رحمته يوم القيامة. وعلق قائلا على هذا الحديث ففي هذا الحديث ما دل على أنه ليس لأحد أن يمنع فضل مائه، رغم أنه هذا ماء ملكه الخاص، لكن ما دام بفضل زائد هذا ما لحق أن يمنعه، إذن ما عندنا ملكية مطلقة، ملكية الإنسان مستخلف على هاي الأشياء اللي أعطاها إياها الله سبحانه وتعالى، إنما يدي مسؤولية هذه الأشياء إلى حقوق بهالمقدار، هذا ما عندنا ملك مطلق للأشياء أنت تملكها ملكية حقيقية ومطلقة، ماكو، الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، إنما أنت مستخلف على هذه الأشياء ومسؤول عليها أن تؤدي حقوقها لا أكثر. وعن الصادق سلام الله عليه أيضا أنه سئل عن جدار الرجل وهو ستره بينه وبين جاره، هاي الرواية شوية يعني صار محل كلام الفقهاء فيه، طبعا هذه الرواية مروية في كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان، إحنا عندنا اسم اثنين، واحد هو أبو حنيفة النعمان مشهور معروف، وشخص آخر فقيه الدولة الفاطمية اسمه أبي القاضي أبي حنيفة أبو حنيفة النعمان نفس الاسم، ويعتبرونه يعني هو فقيه الدولة، يعني هذا عنده كتاب جامع به باعتبار أنه الإسماعيلية بشكل عام الدولة الفاطمية هي إسماعيلية، يعني يعتقدون إلى حد الإمام الصادق سلام الله عليه وإسماعيل. فأغلب رواياته هي اعتمد على روايات أهل البيت باعتبارهم ما عندهم يعني ما عندهم إرث الإسماعيليين، ما عندهم إرث فقهي، لا عندهم علماء، لا إلى أن تأسست الدولة كانوا مهتمين بالحروب وغيرها. فإلى أن تأسست الدولة احتاجوا إلى يعني قاضي وإلى علم. فالقاضي أبي حنيفة النعمان كان يأخذ من كتب الشيعة الأساسية اللي في ذاك الوقت، كما يدل عليها كثير من العلماء طابقوا بين الروايات الموجودة به وبين روايات الكتب الموجودة بذاك العهد. فصار هذا الكتاب وسيلة للوصول إلى كثير من الكتب اللي هي كتب شيعية والآن انفقدت ما موجودة. إلا أنه مشكلة كل هذه الكتب الموجودة هي مش عفوا هي الروايات الموجودة في كتاب الدعائم أنها ضعيفة السند، فرغم أنها يعني قد مأخوذة من كتبنا الشيعية لكنه ضعيفة السند. لأقل تقدير هو نفس القاضي يعني ما يوثقوه، هو القاضي يعني بكلام. عموما قال سئل أنه سئل عن جدار الرجل وهو ستره بينه وبين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه. هذا الجدار المن حسب ظاهر هسه السؤال هذا الجدار للجار ذاك الشخص سقط وهو ستر صاير بين من بين اثنين ليس يجبر على ذلك. الإمام سلام الله عليه قال ما دام جداره يجبر لو ما يجبر ما يجبر إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق. إذا أكو حق لهذا الثاني افترض شراكة بيناتهم أو غيره أو شرط في أصل الملك. ولكن يقول إذا وجد قال ولكن يقال لصاحب المنزل اشتري على نفسك في حقك إن شئت. قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه. يقول هنا يعني يرجع هالمسألة حق. خوف إذا لا هو الجدار ما انهدم وحده وإنما هو هدمه وأراد هدمه هذا موضع الشاهد إضرارا بجاره أصلا هو قاصد الإضرار بالجار. قال بغير حاجة منه إلى هدمه فقال لا يترك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار وإن هدمه كلفه أن يبنيه. يعني واجب علي أن يبني رغم أنه جدار جداره هو جدار جدار هاي طبعا كأنها مخالفة. بعضهم وجهوها بأنه وإن كان ظاهرها هو جدار جدار ومع ذلك راد يهدم إضرار مو مشكلة لكن بالنتيجة جدار جداره ما دام يقول ما دام إضرار. بعضهم وجهوه قالوا هذا جدار شركة بين الاثنين ولصاحب الجار الثاني إلى حق. شلون استظهروا ذلك حسب الرواية ما مو بسهولة يعني واحد يقدر يستظهر هيك. في حين وجه آخر بأنه مع ذلك أن هذا الجدار جداره هو ولكن لأجل الإضرار بالآخر لأجل أن هذا صار ذريعة سبب للإضرار يعني هذا كأنه جاي حاربه هنا الشريعة يقول مو من حقه يروح يبني لأنه صار ذريعة للإضرار. وبعض العلماء جاب شواهد وإن كان هاي الشواهد بيه نقاش مثلا يقول لو إنسان كان عنده كانوا اثنين شريكين في عبد وهذا العبد يعني ما دام شريكين شخص من عندهم أعتق حصته من هذا العبد يقول ما دام اعتق حصته من هذا العبد راح يصير هذا مو عبد كامل يعني بيعد جزء من الحريه فراح يؤدي هذا عتقه راح يؤدي به لاضرار بالشخص الاخر يقول فراح يصير عتقه باطل اذا كان هذا الرجل ما عنده امكانيه يعني جزء من الاحكام يجيب شواهد على انه رغم ان هذا الانسان تصرف في حقه لكن ما دام تصرف في حقه أدى للإضرار بحق الآخر هنا الشريعة جعلت مثل هذا العتق باطل وما له أي قيمة.
عموما لكن السيد الشهيد الآن جاي يستشهد على هاي المسألة أنه حقك حقك 100% أصلا جدار حقك، لكن لأنه صار وسيلة وذريعة للإضرار بالآخرين هنا بعد ما من حقك أن تتصرف في هذا ترجع تبنيه. قال في مسند أحمد الإمام أحمد عن عبادة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى لا ضرر ولا ضرار، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق يعني غرس، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع، نفع لا يمنع نفع، نفع بئر، البئر لازم ما يمنع ما دام أنت قضيت حاجتك لا تمنع عن الآخرين، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل، لا يمنع فضل ما يمنع فضله كالكلى. نظرية الإنتاج، صلة المذهب بالإنتاج. إحنا ذكرنا سابقا تفرقة بين العلم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي، وهاي تفرقة للأسف كثير يعني لا زال يخلط بين شنو معنى المذهب الاقتصادي وشنو معنى علم الاقتصاد والنظريات العلمية اللي ما لها علاقة، سواء كان اقتصاد إسلامي أو كان اقتصاد رأسمالي أو كان اقتصاد ماركسي. النظريات الاقتصادية هي أمور متحققة واقعة تجي العلم أو يجي العلم يكتشف عنها، يكشفها بما هي حقيقة واقعية بالخارج. هسه هي واقعة طبيعة الإرادة والتصرف البشري، يعني مثلا إذا نزلنا سلعة هواي بالسوق راح يصير سعرها قليل، هاي بقطع النظر أنه نزلناها ببلاد الإسلام بلاد الكفور وين ما كان، ما له علاقة. ليش؟ لأنه هاي قانون متعلق قانون العرض والطلب، قانون يجي علماء الاقتصاد يجون يكتشفون بأنه حركة البضاعة بهالطريقة شو يكون، مثلا كثرة العمال، إذا منطقة بها عمال هواي راح يصير اليد العاملة رخيصة، إذا منطقة يد العمال قليلة بها راح يصير اليد العاملة ندرة يصير بها، فإذا صار ندرة راح يصير غالي. هاي ما لها علاقة، قانون واقعي بقطع النظر عن من، عن طبيعة كل شخص أو كل مذهب وتصوراته عن العدالة شلون يقيمها، هذا شيء آخر ما له علاقة لا بالإسلام ولا بغير الإسلام. هاي شلون قوانين الفيزياء، ولكن الفرق بين أن قوانين الفيزياء تتحدث عن الطبيعة، وقوانين الطبيعة وقوانين الاقتصاد تتحدث عن هذا اللي متعلقة بالمجتمع وحركة المجتمع الاقتصادية وإرادتهم وطلبهم للأسعار الأشياء وكيفية تنمية الثروات وغيرها من الأمور. فإذا علم الاقتصاد شيء والمذهب الاقتصادي شيء آخر. المذهب الاقتصادي أنه إحنا كجماعة كأمة مؤمنة عندنا طريقتنا ورؤيتنا نظرتنا لكيفية لأنه عندما نجمع الثروات أولا كيف يمكن أن تجتمع الثروات، ثم ماذا نفعل بالثروات، كيف نوزع الثروات، على أي أساس، شنو الأساس اللي نهدف إلها، هل أن الثروات عندنا غاية، الأموال هي الغاية الأساسية، وإذا أردنا نوزعها كيف نوزعها بحيث تتحقق العدالة. هنا أنا بعد رؤية معتمدة على القيم اللي يعتقد بها الإنسان، على الأهداف اللي يبتغيها الإنسان. بعد هاي يسمونها رؤية، هاي يسمونها نظرة خاصة اللي هي تقوم على، وتصورات خاصة اللي يقوم على أساسها المذهب. فإذن المذهب شيء غير العلم الاقتصاد. فلهذا قال صلة المذهب بالإنتاج، عملية الإنتاج لها جانبان، الجانب الأول يرتبط بمن؟ يرتبط بالجانب الأول، يرتبط يعني الإنتاج يرتبط بالجانب العلمي اللي ما له علاقة بالمذهب، والجانب الثاني يرتبط بمن؟ يرتبط بالرؤية المذهبية، وهي اللي تخصنا والمفروض نبحث عنها، هي اللي ترتبط بمن؟ بالجانب العلمي. قال إحداهما الجانب الموضوعي، يعني هذا قانون واقعي وموضوعي، المتمثل في الوسيلة التي تستخدم والطبيعة التي تمارس والعمل الذي ينفق خلال عملية الإنتاج. ما هي الوسائل اللي نتخذها؟ كيف يمكن أن ننمي الثروات؟ قال والآخر الجانب الذاتي الذي يتمثل في الدافع النفسي والغاية من تجميع أكل الثروات. كيف يمكن أن توزع الثروات؟ هذا كله مبني على من؟ والعملية التي تستهدف من تلك والغاية التي تستهدف من تلك العملية وتقييم العملية تبعا للتصورات المتبنات عن العدالة. إحنا فكرتنا أنه لازم نقيم نوزع هذه الأموال على أساس العدالة ونشوف أنه رؤيتنا للعدالة على أي أساس؟ العدالة اللي طرحها الإسلام، بينما مثلا الماركسيين يقولون لا، العدالة وفق التصورات الشيوعية، أنه كون المفروض الناس كلها تصير شركاء ومشاع يعني في الأشياء بطريقتهم تصوراتهم، باعتبار أنه تمثل ذروة تكامل المجتمعات. فقال والجانب الموضوعي من العملية هو الموضوع الذي يدرسه علم الاقتصاد بمفرده مع العلاقة بالجانب المذهبي وبالمساهمة مع العلوم الطبيعية لاكتشاف القوانين العامة التي تسيطر على الوسيلة والطبيعة لكي يتاح من جملتها. فعلم الاقتصاد يكشف مثلا عن قانون الغلة المتناقصة. هذا قانون الغلة المتناقصة طبعا قانون أي إنسان ينتبه إليه، ولكنه كقانون ذكر وكتب من قبل مجموعة من الاقتصاديين، وتقريبا مثلا جيمس ستيوارت، أو يذكرون الفرنسي آن روبرت جاك، أو يذكرون ريكاردو. وطبعا ريكاردو ذاكرة وإن كان متأخر عنهم، ذاكرة بشكل واضح، هو تناقص العوائد الحدية. شنو تناقص العوائد الحدية؟ وهذا القانون إلى تأثيره. يعني قالوا مثلا إذا إنسان عنده مجموعة عناصر الإنتاج أو عوامل الإنتاج ثابتة، بس أكو عامل جاي يزيد أكثر من اللازم. يعني مثلا أنت عندك أرض مساحتها 5 دونم، وعندك كل العوامل الأخرى، الآلة موجودات كلها ثابتة، افترضها كلها ثابتة. بالبداية أنت خليت 5 عمال، من خليت 5 عمال صارت منتوجك بالحنطش قد 100 طن مثلا. الآن السنة الثانية زودت، بدل ما تخلي 5 عمال نفس العوامل ثابتة خليهم 10 عمال، فراح يصير مثلا 200، أو راح يزيدون بنسبة معينة كل 5 يعني 100 طن مثلا. يقول إذا صرت تضيف دائما عمال زيادة مع بقاء الأرض نفسها باقية ثابتة والعوامل الأخرى نفسها باقية ثابتة، راح هاي توصل أنه كل ما تضيف بعد عمال أكثر ما راح يصير إنتاج في قبالهم أكثر، فراح الوحدات اللي تضيفها اللي هي هاي المجموعة من العمال ما راح يصير في قبالها ناتج مساوي للوحدات الأولى. يعني عند نقطة معينة أنه بالعكس كل ما تضيف عمال أكثر كل ما يصير خربطة أكثر بالقاع ونفقات أكثر هؤلاء، يعني بعد ما راح يخذون هم يشغلون في أشياء أكثر. مثلا افترض معمل يحتاج المعمل بالبداية خليت له 5 عمال فصار ينتج ناتج معين، بعدين ضفت له 5 فصار ينتج ضعف، بعدين خليت له 5 صار ينتج مثلا بنسبة معين. كل ما تضيف لأكثر عمال إلى يوصل نقطة معينة إنه بش ما تضيف لعمال أكثر إش ما شي يصير؟ يصير بعد منتوجه يقل، يعني يستهلك، لأن بعد ما يصير أي إضافة. أو مثلا هاي أرض هي تستوعب أن تجي بذور تبذر لها حد معين، إنه بش ما تضيف بذور أكثر كل ما يضيف بذور أكثر كل ما يقل الناتج أكثر بعد راح يصير مضرة يعني. فإذا هذا قانون تناقص العوائد الحدية، إنه الحدود الأولى اللي هي 5 عمال كان تطي ناتج، ثم إيش ما تضيف بعد ذلك مع بقاء الأرض ثابتة على نفس الحد، ما ضفت أرض جديدة والعوامل الأخرى كلها باقية ثابتة، راح إيش ما تضيف 5 عمال ما راح يطي نفس الناتج للـ5 عمال الأولى. هذا القانون اللي هو التناقص أو قانون الغلة المتناقصة، هذا ما له علاقة لا بمذهب اقتصادي إسلامي ولا بمذهب اقتصادي رأسمالي، ما له علاقة. هذا قانون علمي، هذا قانون موضوعي، حقيقة موضوعية يجي علم الاقتصاد يكتشفها. وطبعا اجى مالتس طبقاه علي من طبقاه على البشرية، قال هاي البشرية الآن البشرية كلها جاي تسكن وتتغذى من هاي الأرض نفسها، اعتبر أنه الأرض هي الدوانم الخمسة، فالبشر كانوا عددهم معين فجاي يزايدون. راح تتناقض التصورات، يعني احنا نقول بانه كون المفروض يصير التوزيع مو على اساس الحريه وانما على اساس العمل، سواء العمل المنفق او المخزن وغيره يصير توزيع، والتوزيع حسب المعلومات اللي ذكرناها، بينما مثل المذهب الراسمالي يقول لا، يكون توزيع خصوصا توزيع ما بعد قبل الانتاج على اساس الحريه، روح شوف لك اي مكان واستولي عليه بالهذا ما دام انت اسبق، ويصير لك ويصير لك وحرية مطلقة وتستفيد من عنده وتحتكره وما تمنع وتمنع الآخرين وغيره من الأمور، يعني راح يصير فارق كبير جدا، راح يصير تناقض مذهبي بين المجتمعات التي تختلف مذاهبها الاقتصادية. فإذا كل هذه راح يصير محل دراستنا هو هذا المجال، إذا ما راح يصير محل دراستنا الجانب العلمي اللي يعبر عن حقائق موضوعية، وما ندري إيش قد صحتها خطأ، هذا تابع علما كل مجال علم الاقتصاد. والجانب الثاني اللي هو جانب اللي نتحدث عن تصورات كل مذهب، طريقة الانتاج، توزيع، كيفية تنميته، لماذا ننتج، الهدف من عنده، هذا إن شاء الله راح يصير كل كلامنا في اللي هو مرتبط بالجانب المذهبي هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.